تلاوة يخشون يوما للحساب.
اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي. المشاهدون الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من رواعي هذا الدين تمجيده للبر حتى صار يعرف به، فدين الإسلام حقا دين البر الذي بلغ من شغفه به أن هون على أبنائه كل صعب في سبيل ارتقاء قمته العالية، فصارت في رحابه أجسادهم كأنها تعلو من الأرض وقلوبهم معلقة بالسماء. وإن من أعظم البر بر الوالدين الذي لو استغرق المؤمن عمره كله في سبيل تحصيل هذا الأهداف لكان أفضل بكثير من جهاد النفل. الأمر الذي جعل أدعياء القيم والأخلاق لا سيما في دول أوروبا يجتهدون في تغيير ذلك الأمر عندهم، فجعلوا للأب والأم يوما يحتفون به في العام، يوما واحدا فقط يردون بعض الجميل للأبوة المهملة. أحلى صحبية موضوع حلقة هذا اليوم من برنامجي مع الشباب. يشرفني ويسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بكتلتي نشاط من الدعاة الأفاضل شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أحمد جلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشتقنا إليك منذ حلقة الشهوة والحب.
جزاكم الله خيرا.
وقد نورت الرحمة ببرنامج صراع مع الشهوات.
جزاكم الله خيرا.
الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتك.
اللهم أمين يا رب. جزاكم الله خيرا.
وطالما قلنا احلى صحبيه ومع العناوين الجذابه ذات الطابع الجديد المميز، يبقى اكيد معانا الداعيه الاسلامي الحبيب اخي الاكبر الشيخ حلمي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا، انت حضرتك اولا قبل ما اقول لك انت وحشتنا، انت مطالب بالتحقيق. انا شفت حلقات مع الشباب من ساعه حلقه نسيت واني ملتزم لها.
اصدقك القول. يعني لم ارى الا الحلقه الماضيه فقط
مع دكتور احمد سعيد.
نعم.
طيب سمعت عن البرنامج؟
نعم.
طب تقييمك من خلال ما سمعت؟
يعني هو الحمد لله البرنامج يتقدم خطوة بعد خطوة، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى يرفع قدركم. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نخوض تجربة جديدة في برنامج مع الشباب، وهي وجود الشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة. نرحب بالشباب اللي معنا ونبدأ بالتعريف بهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلاح الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله تامر علي أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله إسلام علي إمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم صلاح محمد محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم محمد وائل.
أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة برنامج مع الشباب والتي نخوضها لأول مرة تجربة وجود الشباب معنا في الاستوديو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون تجربة ناجحة. مشاهدينا الكرام، أتلقى جميع اتصالاتكم ومداخلاتكم عبر رسائل SMS. إحنا حاطين سؤال على SMS بنقول: هل ترى من وجهة نظرك عقوق الآباء للأبناء أخطر أم عقوق الأبناء للآباء؟ ننتظر إجاباتكم وتفاعلاتكم معنا عبر شريط الرسائل القصيرة. شيخ أحمد، نود أن حدثنا عن مكانة الوالدين في الإسلام في بداية هذه الحلقة.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحاول كذا أخذ منك بداية الخيط. لما قلت حال الشباب في أوروبا أو حال الأب والأم في أوروبا وحاول تعامل الشباب مع الأباء في هذه الأماكن، وبعد كذا أعقب على حال الشباب هنا في مصر مع الأباء والأمهات، وبعد ذلك ندخل على المكان العام للأب والأم داخل الدين. ابتداء حضرتك زي ما تفضلت وقلت ان الأب والأم ليس لهم إلا يوم واحد في العام اللي هو ما يسمى بعيد الأم، يوم 20/3 هو الأم فقط. أنا أسمع إلى الآن ان لسه في عيد بيسمى بعيد الأب، ده لأن طبعا الشباب إذا بلغ الواحد منهم 16 سنة في هذه البلاد انطلق إلى هذه الحياة الواسعة وابتعد تماما عن بيته، ترك الأب ترك الأم، فكرت الهيئات الاجتماعية والمنظمات هناك أن تحيي مسألة العاطفة ناحية الأم والعاطفة ناحية الأب، فجعلوا هذا اليوم يوما واحدا للأم في العام بأكمله. أما هنا في بلادنا العربية للأسف استطاع الإعلام أنه يصور للأبناء أن الأب والأم من القرن الماضي، فلا هناك
قديمة زي ما بقول
بالضبط.
إيه نعم.
مفيش أبدا هناك توافق في فكر ولا توافق في التفكير وغير ذلك، مما أدى الوجود هذه المخالفات المستمرة الدائمة بين الأب وبين الولد. وإذا أردنا أن ننظر بقى، نضبط بقى النظرة، النظرة الأوروبية والنظرة العربية للأباء والأمهات، هنستطيع أن نضبطها بنظرة الدين للأب والأم، نظرة الدين لأبائنا والأمهاتنا. نجد دائما طبعا حديث متكثرة تكاد تكون تبلغ حد التواتر اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبلغ يعني تعد هذه الأحاديث كثيرة جدا ومتنوعة. وسبحان الله هذه الأحاديث لم تفرق أصلا بين الأب المؤمن والأب الكافر، بل كل سواء في المعاملة الحسنة والمعاملة الطيبة. كذلك أيضا نجد أن الأحاديث اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البر ومسألة ذم العقوق، نجد النبي صلى الله عليه وسلم سلك فيها عدة مسالك. فطرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال وأحب الأعمال وأقرب القربات التي تتقرب بها الله سبحانه وتعالى هي مسألة البر. وهناك أحاديث أخرى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم فيها صراحة من العقوق. وهناك أحاديث ثالثة توضح ما حق الوالدين على كل من الأب، على كل من الولد والبنت، على حق على الأبناء يعني. فمثلا نجد كما في الصحيحين من حديث ابن سعود أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله، في رواية أخبرني بعمل يدخلني الجنة ونجيني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، ده اللي هو الأصل الأول اللي هو المتعلق بحق الله عز وجل
عمود الدين.
وبعد ذلك مباشرة أعظم حق للبشر وهو حق الوالدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن سعود ثم أي، قال ثم بر الوالدين، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم البر على الجهاد وهو من أحب وأفضل الأعمال عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث الصحيح ساعة واحدة في سبيل الله خير من أن يقوم العبد ليلة القدر عند الحجر الأسود. يعني أنت متخيل الجهاد بهذه المكانة العظيمة، النبي يقدم الجهاد، يقدم البر على مرحلة الجهاد، يقدم البر على مرحلة الجهاد أو على عمل الجهاد. أجل ذلك كان الرجل إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد يسألها أولا أحي والدك، كما ثبت عند ابن ماجة والطبراني وغيرهما من حديث معاوية بن جاهمة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال ويحك أمك حية، في رواية الطبراني ورواية صحيح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب قال ويحك أحي والدك، قال قلت بلى يا رسول الله، قال اذهب فبرهما، قال ثم أتيته من عن يميني يا رسول الله أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال ويحك أحي والدك، قلت بلى، قال اذهب فبرهما، قال فأتيته من أمامه فقلت يا رسول الله أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال ويحك أحي والدك، قلت بلى يا رسول الله، هي دي رواية بقى رواية الطبراني اللي هذكرها الآن، قال الزم أقدامهما فإن الجنة هناك. فإحنا المشهور عندنا الجنة تحت أقدام الأمهات.
نعم.
في هذا الحديث والرواية كما قلت لك صحيحة، النبي جعل الجنة تحت أقدام الأباء والأمهات.
نعم.
هي هو ده الأصل.
لكن شيخ أحمد هي رواية الجنة تحت أقدام الأمهات صحيحة أم ضعيفة؟
صحيحة.
نعم.
باللفظ الجنة تحت أقدام الأمهات، اللفظ ده ضعيف.
نعم.
لا يثبت عن رسول الله.
تمام.
أما إلزم أقدامهما فإن الجنة هناك، وفي رواية الماجة فثم الجنة، هذه رواية صحيحة ثابتة عن رسول الله.
تثبت أن الجنة تحت أقدام الأمهات.
الجنة تحت أقدام الأمهات لم تثبت عن رسول الله. كذلك أيضا نلحظ هنا أن الإسلام دائما بيقرن بين الأب والأم، عشان ما نسألش ما نقولش مسألة البر معلقة بالأم فقط.
تمام.
لا، أب وأم، الأم تزيد شوية ولكن أب وأم. كما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين.
نعم.
الاثنين مش الأب فقط. رضا الرب في رضا الوالدين مش الأم بس، الاثنين، وسخط الرب في سخطهما. بل وعند الترمذي أيضا من حديث أبي الدرداء أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه والرواية لأبي الدرداء مش النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو الدرداء يقول فإن شئت فتمسك بهذا الباب وإن شئت فضيع. بل سبحان الله ممكن واحد مننا يغتر بالعمل، وده حال كتير من الملتزمين، ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالالتزام، وبعد كده لما يحب يغير مع الأب والأم يتعامل بكل قسوة وبكل عنف. لا، في هذا الوقت أنا أقول كما قال صلى الله عليه وسلم لن تنفعك أصلا فريضة ولا نافلة، بل يجعلها الله هباء منثورا طالما أنك تطاولت على الأب أو على الأم. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وكما قال المنذري وغيره الصرف هو الفرض والعدل هي النافلة، لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، منهم العاقل والديه. ممكن أنت بعملك تصل لأعلى المنازل، كما ثبت من حديث عمرو بن مرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت وصمت وأقمت رمضان وحججت البيت مع من أنا؟ قال أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بهذا العمل ترفع لهذه المرتبة. هي هم نبيين فين؟ في الفردوس الأعلى، ترفع بهذه الأعمال إلى الفردوس الأعلى. بس النبي قيدها بشرط،
ما لم تعق والديك.
سبحان الله.
ما لم تعق والديك. طب عقيت؟ إذن أنت من أبعد الناس عن الله. شوف المفارقة، إحنا الآن بنقول بالأعمال الصالحة دي مع بر الوالدين تصل إلى أقرب مكان قد تصل فيه من ربك عز وجل.
طيب يا شيخ أحمد، دلوقتي الشباب يشتكوا، يقولوا نحن ساعة ما نلتزم نجد تضييق من الآباء، تضييق من أم، لا تذهب إلى حضور الدروس، لا تذهب حضور الندوات والمحاضرات، لا تذهب في يعني إلى أعمال الخير مع أصحابي خوفا علي، لا تلتحي، لا تنتقي بلا كذا. فالشاب غصب عنه بيجد قسوة في المعاملة من ناحيته لوالده أو لوالدته، فماذا تنصح الشباب؟
أنا أنصح الشباب بنصيحة في غاية الأهمية، وسامحوني أنا هقولها ببلدي.
تمام، تفضل.
ليس البر أن يعاملني أبي بالحسنى فأعامله أنا بالحسنى،
مش واحدة بواحدة يعني.
أبدا. ولكن البر، بل هذا هو عين البر، أن يخلع والدي النعل فيضربني به وأنا ألتزم البر، هذا هو البر.
نعم.
ليس البر أن يعاملني أبي بالحسنى أعامله أنا بالحسنى، ولكن البر أن يقصوا علي أبي فأعامله أنا بالحسنى.
جزاك الله خيرا شيخ أحمد، ننتقل لشيخنا الشيخاني. نريدك أن تقول لي بذلك في أيضا في فضل ومكانة بر الوالدين في الإسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبدأ من الآيات التي ابتدأت بها وانظر فيها إلى بعض المعنى. عندما يقول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، نعم. العلماء يقولون أن الله عز وجل لم يطالبنا بالذل لأحد، لأن الذل أحد ركني العبودية. يعني العبودية لله سبحانه وتعالى التي خلقنا من أجلها تقوم على أمرين: الحب التام لله جل وعلا والذل التام له. فلم يأمرنا الله عز وجل بالذل لأحد إلا للوالدين. واخفض لهما جناح الذل. بص التعبير القرآني قد إيه فيه رقة وقد إيه فيه معنى جميل ورقيق. إنه يخفض لهما جناح يعني فيها نوع من الاحتواء لهما وفيها نوع من الرفق الشديد بهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. انظر إلى معنى آخر يدلك على فضل هذا البر العظيم للوالدين. عندما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم مدى رحمة الله عز وجل بعباده، حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض السبي، فكانت هناك امرأة كلما وجدت طفلا من السبي تأتيه وتلقمه ثديها ترضعه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني لما ربنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد أن يعكس مدى ما في قلوب الآباء تجاه أبنائهم ويريد أن يحدثنا عن رحمة الله عز وجل البالغ، فيقول الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ليدلك على ما في قلوب هؤلاء الآباء تجاه أبنائهم، حتى يكون هناك معاملة في الاتجاه الآخر من الآباء من الأبناء للآباء بشكل يعكس مدى ما ينبغي أن يكون يولونه من الاهتمام والرعاية والبر لهم. انظر أيضا إلى فضل البر حينما يقول الله جل وعلا، احنا سمينا النهاردة أحلى صحوبية من المعنى ده، إنه يعني المعنى أنا كنت عايز أجسد به شيء لما أنت كلمتني وقلت نسمي الحلقة إيه، إنه يا جماعة إحنا ليه مش عارفين نصاحب أهلينا؟ ربنا بيطالبنا بصحبتهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق
الناس. لو سمحت أضربني، النهاردة الشباب أصبح المعنى عندهم متغير، بقول لك ليه أصلاً الآباء ما يصاحبوش أبنائهم؟
للأسف الشديد ان احنا دايما احنا بقينا نطالب دائما بحقوقنا قبل ان نؤدي واجباتنا.
جميل.
وده مفهوم ينبغي انه يصحح عند الملتزمين بشكل عام. المفترض ان انت تقوم بواجبك قبل ان تطالب بحقك. لكن احنا زي ما يقولوا صرنا شعوبا استهلاكية، دائما نطلب ولا نرد في الجانب الاخر يعني. فالرد على هذه الشبهة يتقال له كده: الاول خالص اعمل اللي عليك قبل ما تطالب ان هم يعملوا اللي عليهم. لما تشوف المعنى ده تلاقي ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من احق الناس بحسن صحابتي، لما ساله الرجل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له امك، وربنا سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما، فجسدنا معنى الصحوبيه. كتير سؤالك ازاي نتعامل مع الاباء وازاي المشاكل، وهو كتير جدا من الشباب لما يجي يكلمك فتيجي تقول له يقول لك مثلا ده أهلي شدين عليا مش عايزين ننزل المسجد، البنت تقول عايزة ألبس الحجاب الشرعي عايزة أنتقب وما فيش فايدة، أمي منعة، و تيجي تسألهم يعني أنت كنت قبل الالتزام
لما كنت مثلا تحب ان تستهوي شخصا ما كنت بتعمل له ايه؟ فهيقول اه كنت مثلا لو ما كنت بعمل كذا ولا كذا كنت اجيب له هديه واكلمه كذا وعملت كذا وعملت كذا. يعني بيعرف يصاحب يعني. طيب مش عارف تصاحب اهلك ليه؟ مش عارف تصاحب والدك ووالدتك ازاي؟ اخر مره خرجتها معاك امتى؟ اخر مره اهدتها هديه جميله وشرحت بيها صدرها وادخلت على قلبها سرور كان امتى؟ والدك ايه المعاني اللي شافها عليك بعد الالتزام؟ هل صرت تقبل يده؟ هل صرت تتعامل معاه بمعامله هو ما كانش متصور ان الالتزام يعمل فيك الكلام ده؟
يا شيخ خلينا نرجع نقول ان لابد للوالدين ان يلحظا على الولد التغيير
الالتزام.
بعد الالتزام.
لابد ان يرى اثر الالتزام وهو ده اللي هيبقى مفتاح القلب، يعني هو ده طريقه الى قلب ابيه وامه. بره بيهم وحسن خلقه في التعامل معهم هو ده اللي هيفتح قلبهم. لكن للاسف شديد احنا دايما لما بيبتدي يجد معامله شديده بعض الشيء او يجد غلظه بعض الشيء يبتدي يقول هم مش عايزين دين وهم كذا وهم سبب ان كذا و ويلقي بالتهم على اهله او يلقي بالتهم على المجتمع ويريد ان يتنصل هو من هذه المشكله. لكن انا عندي يعني ما شاء الله بعض التجارب الحية كتير جدا كان سبب التزامهم الحقيقي كان هو ده، انه هو لما احسن الى والديه وتعامل معهم بمقتضى الشرع والخلق الحسن كان بالفعل سبب انه
اذا الشيخ خالي مجرد تغيير معاملة الولد لوالديه بعد الالتزام هذا في حد ذاته دعوة.
هو كذلك إيه وهو لازم ان هو يحتسب هذا ويعرف انه يجاهد فيهما، هذا المعنى.
نعم طيب جميل. فضيلة الشيخ احمد، هل فرق الاسلام بين معاملة الاب والام، بين معاملة الولد والوالدة؟ يعني بشكل اوضح الوقت الشباب بيقولون احنا كثيرا ما نسمع الحديث المتردد الذي درسناه في مدارس وسمعناه من مشايخنا، من احق الناس بحسن صحبته؟ قال امك ثم امك ثم امك، قال الام ثلاث مرات والاب مره واحده. وايضا على الجانب الاخر في الحديث الذي قال انك تستطيع ان ترد حق والدك عليك ان وجدته مملوكا فشريته ثم اعتقته. يبقى الاب انا عرفت ازاي هعطي له حقه، لكن الام لا، مهما اعمل ما فيش فايده، يعني ما فيش فايده يعني خلاص يعني. فحضرتك تقول ايه؟
أنا أرى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه. وإذا كانت الأم بتكد وتتعب في تربية الأولاد فكذلك أيضا للأب دور في ذلك. من أجل ذلك لما جاء الشرع كان قلت لك يعطي كل ذي حق حقه.
تمام.
فأعطى للأم حقا وأعطى للوالد حقا. ممكن يكون الأم لها حق أعلى شوي.
تمام.
حق أكبر شوي، ولكن نجد أن البر في الأمرين يتساوى وحسن الصحبة تكون بعد ذلك للأم.
نعم.
البر كلمة متعلقة بالأب والأم،
لكن ليس مطلوبا مني أنا كولد أن أبر أمي أكثر من أبي.
قد يظهر ذلك في بعض التعاملات.
إزاي؟
قد يظهر ذلك في بعض التعاملات. الأم دائما معروف أن هي مفطورة على العاطفة وعلى الحنان، وهي تحب أيضا أن تبادل بنفس هذا الحنان.
جميل.
والأب أيضا يحب هذا الأمر، ولكن العاطفة موجودة عند الأب كما هي موجودة عند الأم، ولكن هي موجودة عند الأم أعلى. أجل ذلك جاء الشرع بحق بمسألة الصحبة للأم أكثر من الصحبة للأب. كذلك أيضا باعتبار أن الأم مرافقة للولد طيلة اليوم بخلاف الأب قد يكون متغيبا بعض
الأوقات،
ولكن أنا أرجع وأقول أن البر وحسن المعاملة إنما يكون للأب وللأم. وأنا دايما بقول أن زي ما الشيخ هنا بيقول حسن المعاملة من الولد للأب والأم هذا فيه خير كثير، وده ينطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أحسن يحسن لك. إذا أحسنت حتما لابد سيحسن الآخر لك، أما إذا أحسنت ولم يحسن الآخر لك فهذا بقى محض ابتلاء يجب عليك أن تصبر عليه. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كثير من الأمور متعلقة بهذا الأمر في المعاملة، المساواة بين الأب والأم. كما جاء رجل حديث عند أبي داود لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنت والديك؟ ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فأقبل علي. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أيضا من أهل يمن أراد الجهاد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ودي نقطة مهمة وملمح مهم، إن ممكن أكون في وقت من أوقات أسأت للأب وأسأت للأم، ده معناه أن أنت أصلح إذا أفسدت. أنا قد أكون في بعض الأوقات أفسدت مع والدي أو والدتي، القاعدة بتقول أضحكهما كما أبكيتهما.
تمام.
ارجع بسرعة أضحكهما كما هذا الأمر. ودايما أقول دايما أقول الصحابة في بداية الأمر عانوا أيضا من هذه المسألة، مسألة شدة الأباء عليهم، هو مصعب بن عمير لما أسلم لم يجد من أمه قسوة؟ سعد بن أبي وقاص وقصته معروفة مشهورة، لما أسلم ألم يجد من أمه قسوة؟ ولكن في مقابل هذه القسوة حتما لابد يكون في بر، أجل ذلك والبر ده مع الأم الكافرة ومع الأب الكافر، فما بالك إذا كان مؤمنين. كما ثبت في الصحيح البخاري أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة، هي مشركة وأتت، فقال النبي صلى الله يا رسول الله أأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صليها وهي كافرة. فإذا أنا عايز أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لم يفرق أبدا في المعاملة بالحسنى، لم يفرق أبدا في البر وحسن المعاملة بين الأب وبين الأم، ولكن في المعاملة وحسن الصحبة تكون الأم أكثر من الأب. من أجل ذلك زي ما قلت الآن إن في أحاديث ورد كثيرة جدا في البر بالوالدين جميعا، وهناك أحاديث فاقت شوية مسألة الإيه؟ مسألة الأم. ودايما بنقول ليحذر شبابنا من مسألة الحقوق.
نعم،
ليحضر شيء من مسألة
الحقوق. لكن قبل أن ننتقل مسألة الحقوق، أستطيع أن أعلم الآن أنه بعد انتهاء زمن العبيد والعتق وكذا أن الآن الأبوين صاروا في منزلة واحدة، لأن أنا مش عارف أصلا أوفي حق الاثنين. يعني الأم معروف أنها مهما أعمل مش هقدر أوفي حقها، لكن الأب قال صلى الله عليه وسلم أنها ممكن أوفي حقه لو وجدناه مملوكا في الشرع اعتقناه. هل الآن الأمر تغير؟
أنا أقول البر إلى أن يموت العبد.
إيه نعم.
يظل العبد بارا بوالديه إلى أن يموت. ولن يوفي الأب والأم أقل قليل من الأشياء التي قدمها الأب والأم إلى هذا الأمر. يمكن الشباب لما بيسمعوا هذا الكلام ما يكونوش مستشعرين هذا الكلام، ولكن دايما إحنا كنا بنسمع عن أبائنا أنهم بيقولوا بكرة هتتجوز وتخلف وهتشعر بهذه المعاني. بالفعل أنا النهاردة أنا يعني عايز أصور لكل شبابنا، أنا النهاردة لو أولادنا يمين عندي الأولادنا يمين وفي واحد معدي بالعربية ضرب تلاكس والأولاد قاموا فزعين، أنا بيبقى هين عليا يعني
هذا
ممكن. فهذا المعنى يعني متى يستشعره الشباب؟ يستشعره الشباب بالفعل عندما يكونوا أباء. وأنا أقول لنا طالما أنت يقينا نستشعر هذا المعنى إذا حتما لابد قدم الخير الآن، قدم الخير الآن. وياما أقوام عرفوا في السماء بهذا البر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة فسمعت فيها صوت قراءة فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا حارثة بن النعمان وكان من أبر الناس بأمه. كان من أبر الناس أمي. تخيل إن حارثة عرف في السماء بالعمل الصالح اللي هو بيعمله. وزي ما كنت بقول دلوقتي إحنا نحضر من هذه المسألة، مسألة إن يكون في حقوق حتى ولو كان بنظرة، حتى لو كان بكلمة، حتى لو كان بتمعر وجه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. الذنوب عقوبتها في الآخرة، ولكن هناك ذنبان تعجل العقوبة لهما في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم العقوق والبغي. العقوق والظلم. سبحان الله أنا أذكر قصة تحضر الآن. كنت في مسجد المساجد وكنت بخطب الجمعة عن بر والدين، وسبحان الله كان في راجل ما شاء الله شيك جدا لابس بدلة، وراجل ما شاء الله شكله ما شاء الله ثري جدا، وقاعد في آخر المسجد. طول ما أنا عمال أتكلم الراجل يبكي يبكي يبكي. فسبحان الله بعد الصلاة طبعا بسلم على الناس وخارج، فلقيته بيخبط على كيف فبص، فلقيته هو هذا الشخص. فلقيته قلت له سبحان الله كنت شايفك بتبكي كثيرا، انت بتبكي ليه؟ قال لي والله بنتي، والله بالنص كده بنتي لا تستريح الا اذا بصقت في وجهي.
اختلف بالله.
فاول امر تبادر لذهني قلت له والدك والدتك عايشين؟ قال لي والدي توفي من حوالي 20 سنه. قلت له والدتك؟ قال لي بقى لي 15 سنه ما شفتهاش ولا اعرف اخبارها ايه.
حاول اختلف بالله.
قلت له من هنا من هنا هو ده معجلان عقوبتهما في الدنيا والاخره. اذهب الى امك، بر الام. سبحان الله كنت انا في الايام دي دخلت الجيش وبعد سنه تقريبا رجعت، فقابلت الوالد، الوجه طبعا خلاف الوجه، الابتسامه مرسومه على الوجه مش البكاء ولا الكلام ده. وسبحان الله فسالته ها الاخبار ايه؟ قال لي البنت التغير تام، تغير عجيب. ايه اللي حصل؟ قال لي والله البنت دلوقتي ما شاء الله التزمت وتقبل القدم قبل اليد. قلت له اخبارك مع والدتك؟ قال لي بفضل الله والدتي احدى معايا.
سبحان الله.
قلت سبحان الله هو ده الاصل.
حضرتك عايز تقول كما تدين وتدان.
كما تدين وتدان.
تمام. يمكن اقول للمشاهدين الكرام ان انا يعني اتت فكره هذا البرنامج من قصه ارسلها لي احد الاخوه عن طريق الماسنجر، بيقول وهي صوره من صور العقوق، بيقول هذه قصه حصلت في احدى دول الخليج وقد تناقلتها الاخبار. قال راوي القصه خرجت لنزهه مع اهلي على شاطئ البحر، ومنذ ان جئنا هناك وامراه عجوز جالسه على بساط صغير كانها تنتظر احدا. قال فمكثنا طويلا حتى إذا أردنا الرجوع إلى دارنا وفي ساعة متأخرة من الليل سألت العجوز فقلت لها ما أجلسك هنا يا خالة؟ فقالت إن ولدي تركني هنا وسوف ينهي عملا له وسوف يأتي بإذن الله تعالى.
فقلت لها: يا خالة، الآن الساعة متأخرة ولن يأتي ولدك بعد هذه الساعة. فقالت المرأة غاضبة: دعني وشأني، وسأنتظر ولدي حتى يأتي. بينما هي ترفض الذهاب إذا بها تحرك ورقة في يدها، فقال لها: يا خالة، هل تسمحين لي بهذه الورقة؟ يقول في نفسه: علني أجد رقم الهاتف أو عنوان المنزل. فاسمعوا يا إخوان ما الذي حصل، والله إنها قصة عجيبة فعلا. ما وجد فيها إذا هو مكتوب: إلى من يعثر على هذه العجوز، نرجو تسليمها لدار العجزة عاجلا. صورة فعلا يعني قاسية جدا من صور العقوق. مشاهدينا، فريق الإعداد هنا في القناة أعد لنا تقرير خاص بأحد دور السنين، بأحد دور المسنين بالقاهرة، لكن يعني التقرير ولسه ما جلسش الآن، فنسمع تعليق الشيخ هنا على هذه القصة.
هو لا شك زي مش أحمد تفضل، حديث بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق. فلا شك أن العقوق هذا صورة من أشد صور الجحود. يعني تصور أن ربنا سبحانه وتعالى لما يجمع ما بين الشكر له وما بين الشكر للوالدين والعكس، يعني أن يشكر لي ولوالديك، فانظر إلى المسألة من ناحية الأخرى. فلا شك أن هذا الإنسان يرتكب أعظم الكبائر عند رب العالمين، لأنه حين لا يشكر للناس، لا يشكر الله، فهو يجحد نعمة الله عز وجل عليه، ووالداه من أعظم النعم التي من الله عز وجل عليه بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ويسمي منهم العاق والديوث والرجلة من النساء، فيجعل على رأسهم العاق هذا الذي يجحد بهذه النعمة العظيمة بامتنان الله عز وجل عليه بأن رزقه بهذين الوالدين. فلا شك هذه صورة قاسية جدا ومؤلمة جدا، ويمكن يكون لها صور كثيرة مشابهة. وانت زي ما بتقول كده يعني في دور المسنين ربما يكون هناك قصص وحكايات كثيرة جدا. تصور هذا المعنى، هذه القصة المشهورة في كتب الآثار، حينما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وأخبره أن والدته لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وهي على ظهره، فيقول: هل بهذا قد وفيت حقها؟ قال: لا، لأنك حينما تصنع ذلك، تصنع ذلك وأنت تتمنى زوالها وفنائها، وهي كانت تصنع لك ذلك وهي تتمنى بقائك. انظر إلى المعنى، يعني حتى هذا لا يوفي البر. يعني الرجل يصنع كل هذا، وقصة مشهورة أيضا قصة ابن عمر لما كان يطوف بالبيت ووجد الرجل يحمل والدته على ظهره ويظن بذلك أنه قد أتى بأعظم البر لها، فيقول: هذا لا يساوي شيئا ولا بظفرة ولا بطلقة من الطلقات التي كانت تقاسيها أثناء الحمل.
شيخنا الكريم ومشاهدينا الكرام، فريق الإعداد معنا هنا في القناة أعد لنا تقرير خاص من أحد دور المسنين هنا بالقاهرة. يلي هذا التقرير بعض متطرفات من كلام شيخنا الأجلاء عن عقوق الوالدين. نذهب لهذا التقرير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا تكرما.
أحلى اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب.
كل الذنوب فيها شفاعة، تقبل فيها شفاعة نبي مرسل أو ملك مقرب، إلا العقوق لا يقبل فيه إلا شفاعة الوالد أو الوالدة.
عاق والديه محرم عليه الجنة.
إن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين،
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه.
مجرد الإكرام على حساب أمه يكون قد أساء إلى امرأته وإلى أمه وأساء إلى نفسه، فعرضها إلى غضب الله.
أولادك يزوروني ساعات، بيجوا يزوروني
ساعات، مش كل يوم.
أولاد ساكنين بعيد، بنتي لما بيجيني بتدفع 60 جنيه ف30 جنيه.
بس أنت أبوها.
أنا أبوها وزوجتهم وعملتهم عشان إفراح وخدوني معايا بيعت عليهم.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله جل وعلا.
من عند الأولاد أنهم لم يحاولوا إثبات ذواتهم أمام أبيه.
أبوه كان حبيب أبويا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيوة، إن أبر البر أن يبر الولد أو الرجل أهل ود أبيه.
ويقول صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين.
أحلى اللقاء.
مشاهدينا الكرام، نحن قد عدنا إليكم بعد هذا التقرير ووجدنا التحية بشيخي الكريمين. أهلا مرحبا شيخنا.
أهلا
مرحبا. يعني شيخنا عايز أقول، هل ضر المسنين تكون علاج في الآخر؟ يعني لو أنا كولد أو معي إخواني مش فاضيين، ورانا أشغالنا، ورانا يعني مشاغلنا الموجودة في الدنيا ومسافرين، هل ممكن أنا ودي والدي يكون ده حل، ودي ضر المسنين وأفخم دار ورعاية كاملة وكذا، ولا إيه رأيك؟
يعني انظر إلى كلام هذا الوالد الكريم وهو يتكلمها وفيها إجابة سؤالك.
تمام.
يعني هو لا شك يحتاج إلى دفء الإحساس بوجود ابنه بجواره أو بنته بجواره، هذا لا يعوضه أي شيء حتى لو أعاده في أحسن دار مسنين. يعني وربما ظروف بعض الناس تحتم عليهم بعض الأشياء، لكن هذه الظروف لا تجعل إن هم يهملوه تماما ويبقى كده خلصنا منه وخلاص فحطناه في مكان ما حتى يلقى منيته. يعني لا شك إن المعنى في تجاوز
شديد. حتى لو حبيتهم يا شيخنا أنهم مشغولين وفي خارج البلاد ومسافرين ومفيش حد يرعاه.
انا دايما
انا يعني بتكلم بلاجه في هؤلاء او
يعني بعض الناس لما تيجي تتكلم في الحاجات دي تقعد تتكلم معاهم انا عايز اوصل لحاجه. انت مشغول بايه؟
تمام.
انت المفترض انت بتعمل ايه عشان ايه؟ يعني انا مشغول دلوقتي بجمع المال علشان خاطر انفق على اولادي وعشان كذا، عشان ايه؟ عشان ما انت بتقوم بواجبك الشرعي هذا اللي هو انت تبتغي بيه ايه؟ تبتغي بيه رضا ربك. طب انت عندك اعظم الابواب، عندك هذا الباب الذي يوصلك الى اعلى الجنان، الى اوسط الجنه، الوالد اوسط الجنه كما تفضل شاحن. فامامك هذا الباب، لما تعرض عنه وتنظر الى شيء اخر؟ يعني احنا دايما نقول مشاغل الدنيا، هل تظن ان اللي انت بتعمله ده هو الفاضل وانه المفضول هو ترك الوالد؟ لا شك ان الفاضل، ان انظر الى النصوص التي سقناها التي تدل على عظم ومكانة الوالدين، فهي من اعظم العبوديات. فيبقى لو انا حبيت اساوي ما بين عبودية الانفاق على الزوجة والانفاق وعبودية بر الوالدين، لا شك ان عبودية البر من اعظم العبوديات لله سبحانه وتعالى، ربما تكون اعظم في حق هذا الانسان. انا مش بنقول ان هو يهمل جانب ويترك الجانب الاخر، لا انا ما قلتش ان
الوزن.
هو لابد من التوازن.
نعم.
ولا يقتضي هذا التوازن ان نهمل الولدين بهذا الاسلوب. لا شك ان عندنا صور كثيره جدا من العقوق، يعني انا كنت اريد ان احنا نوضح للناس بصور عمليه.
طيب
يعني
احنا اتصلنا
نرجع.
طيب معنا اتصال من الاخ سيدنا الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
واضح انه ملحق كل حته. ازيك يا اخ سيد؟
السلام عليكم.
يا مرحبا. لا سلام يا شيخ خالد، اتفضل.
الله يخليك.
كيف الحال؟
الله يخليك.
طيب ايه رايك يا اخ سيد لو سمعتنا من التليفون وتطفي التلفزيون؟
ايوه ماشي حاضر.
طيب اتفضل.
بالله عليك انا بسال بس على السؤال بس اللعيب ما حدش يقطع خط. الله يخليك. على الام اللي متجوزه.
نعم.
اللي هم متجوزه وعيالها اللي هم الطفل الاولاني فتحاول بترضي جوزها الثاني فبتيجي على التانيين يعني.
طيب تسمع اجابه ان شاء الله من الشيخ باذن الله. طيب ناخذ الصلاة ايضا اختنا ام محمد من البحيره. السلام عليكم. السلام عليكم ام محمد من البحيره. السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا ومرحبا، اتفضلي.
اهلا بحضرتك، بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك مثله.
والله يعني احنا فعلا يعني محتاجين ل يعني النماذج الجميله اللي حضرتك يعني مستضيفها ديت.
ربنا يرفع قدرك. جزاكم
الله والله العظيم. انا ليا مشاركه بسيطه كده.
اتفضلي.
اعرف واحد يعني بدون ذكر اسماء هو يعني عقل والدي شويه وكده ويعني في بينه وبينهم مقاطعة شديدة رغم انهم في بيت واحد وكده. فهل ده مثلا هو كان الشيخ بيقول دلوقتي ان ده بيبقى دين للأب مثلا قبل كده، هل ده دين على الأب ولا ايه؟ يعني هل ده دين مثلا كان الأب كان بيعمله في أبوه وأمه رغم ان أبوه وأمه كانوا ميتين وهو صغير، ولا هل ده بلاء او كده؟
طيب تسمعي اجابه مباشره من الشيخ احمد باذن الله.
جزاكم الله خيرا.
اتفضل شيخ.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد قبل ما اجاوب على سؤال الاخت الفاضله هقول اجابه على سؤال حضرتك اخ عمر لما قلت هل الدنيا ممكن تاخدنا عن ابائنا وامهاتنا؟ يعني هل انا النهارده عشان عامل عشان مشغول اترك والدي ووالدتي في
دور المسنين؟
دور المسنين هذا بحال لا يكون. واللي بيصنع هذا الكلام اصلا لم يفطن ابدا ولم يفهم ابدا كلام حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اصلا البركه في الرزق انما تكون في بر والدين.
طب هل ترى يا شيخ احمد ان هذا سوء تربيه من الاب من البدايه؟
قد يكون سوء تربيه وقد يكون من باب الابتلاء. ولكن قبل ما نأصل هذه المسألة أنا أود أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وضح أن بركة الرزق وكثرة المال اللي ممكن تأتي العبد إنما تكون بالبر الوالدين.
تمام.
والحديث في الصحيحين وابن حبان وغيرهم، وهذكر نص ابن حبان لأن في رواية نعيزة والرواية صحيحة شيخ الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، فليصل رحمه وليبر والديه، وليبر والديه. فينبغي ان احنا نكسر اصلا القاعده اللي ظن كثير الناس ان هي قاعده مسلم بيها، ان انا النهارده لما اكون بر بابي وامي ده هيكون سبيل ان انا الدنيا تبتعد عني. بل احنا لو رجعنا للايات اللي ذكرها اخونا الفاضل الشيخ هاني الان نجد ان الله سبحانه وتعالى جعل البر بالوالدين معلق اكثر في مساله الكبر قبل ان يكون في مرحله الشباب. فقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. نعم. سبحان الله، خد بالك ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكبر، ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكبر؟ لأن الإنسان في حالة الكبر بيكون في حاجة أشد لابنه من حالة الصغر. أنا النهاردة ممكن في فترة الصغر ببقى محتاج لوالدي، محتاج لوالدتي، فيكون هنا البر ظاهر واضح لأن محتاج الأب، محتاج الأم. وسبحان الله في حالة الكبر، في حالة الكبر أنا خلاص بلغت ما شاء الله أصبحت في سن الشباب والأب أصبح كبير، فهو في حاجة إلي الآن.
نعم.
في حاجة إلي الآن. فربنا وضح أن البر إنما يكون في حالة الكبر، لا يظن أبدا أن الكبر البر يكون في حالة الشباب الأب أو الأم فقط، لا، ده أنت هنا هتبر غصب عنك لأن أنت محتاج، ولكن إنما يكون البر في حالة الكبر. نعم. هذا هو الأصل. الأب محتاج، سبحان الله البدن ضعفة، كذلك أيضا العقل بيضعف. تجد سبحان الله الاب لما بيكبر الام لما بتكبر بيكون لهم طلبات عجيبه،
كلما كبر الوالدين كلما احتاج للابناء اكثر واكثر. طب شيخنا لو سمحت تسمعنا ناخذ اتصال نرجع لك ثاني.
اتفضل
معنا الاستاذ محمد من الدقهليه. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد من الدقهليه، معنا يا محمد ولا راح؟ طيب ناخذ اتصال من مصطفى من الشرقيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
ازيك يا استاذ عمر؟
بخير حال والله الحمد لله.
ربنا يكرمكم يا اخي، والله انتوا بتتكلموا في موضوع مهم جدا يعني.
جزاكم الله خيرا. اتفضل.
بالنسبه لحضرتك انت بتتكلم على البر الوالدين، طب هل يعني انا مش عارف، انا حاسس يعني في ابهات كتير ومثلا في امهات كتير مثلا بيختلف عن الابهات والامهات بتوع زمان، يعني مش ماشيين مثلا على نهج السنه ومقصرين مثلا في الناحيه اللي هي يعني فرض الله عز وجل وكده. ممكن تلاقي اب مثلا بيضيع من يعول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب المرء اسما اذا ضيع من يعول.
يعني انت عايز تقول يا استاذ مصطفى ان هناك عقوق ايضا من الاباء للابناء؟
ايوه ده اللي انا قصدي يا استاذ عمر.
لعل ان شاء الله. نعم ان شاء الله تسمع.
كيف يكون التصرف معه يعني؟
طيب ان شاء الله.
طب ماشي انا هبره وهديله انا حقه كبدر، فين هو بقى المقابل يعني؟
طيب احنا اتفقنا ان مش هنستناش مقابل، لكن برضو احنا هناخد النقطه دي معانا باذن الله. جزاكم الله خير على هذا الاتصال. طيب احنا عايزين يا جماعه نفعل دور الشباب معانا في الاستديو. استاذ محمد تحب تسال المشايخ تقول لهم حاجه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعلم ان الله يؤخر الأعمال للناس حسابهم يوم القيامة، فما هو الدور الذي نفعله نحن يعني لجاي ننجو من عقاب الله في الآخر في الدنيا؟
نعم. طيب ناخذ أيضا أخونا الفاضل.
يعني جزا الله شيوخنا خير الجزاء. حضرتكم ذكرتوا أحاديث كتيرة بترغب في بر الوالدين وبتبين مكانة بر الوالدين وإن لها مكانة كبيرة وإن هي عقوق الوالدين تعتبر كبيرة من الكبائر، فكيف رهبت الأحاديث وكيف رهب رسول الله يعني أساليب الترهيب من عقوق الوالدين؟
طيب
السلام عليكم. أريد أن أسأل شيخنا الكريم كيف أبر والدي أو والدتي أو أصلهم بعد موتهم؟
طيب جميل. تفضل.
السلام عليكم. بس هو السؤال واحد يعني بخصوص فضل الأم والأب، مثلا أوامر الأب أوقات تعارض من أوامر الأب أوامر الأم، فعادة يعني أوامر الأم بيغلب عليها العاطفة يعني غير أوامر الأب، تبقى عادة يعني في حكمة الأب بتبقى أعلى من حكمة الأم، يعني على طول بتسمع كلام بابا احسن اكتر من تسمع كلام ماما، يعني هي هبدا كده يعني. فحكم يعني اسمع كلام يعني يعني امشيها بعقلي انا ولا امشي كلام الام ولا الاب؟
تقدم.
طيب تقدم انهي اول؟
حاضر. فارس محمد.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. والله بس انا احب ان اسجل اشكاليه ما تحدث في كثير من الاسر. الاباء يختلفون في طبيعة تفكيرهم وثقافتهم وتربيتهم القديمة عن الأبناء الحاليين. هناك قفزة وفجوة ما بين الثقافتين. الأباء يحبون أن يكون أبناؤهم نموذجا يرجع إلى ثقافتهم التي تربوا عليها، بينما الأبناء ينظرون إلى العصر الحالي بكل إشكالياته وبكل ظواهره المختلفة بشكل مختلف. يعني يرون أنهم مثلا في هذا العصر طبيعة الحياة تختلف عن طبيعة الحياة السابقة. هذه الإشكالية تسبب حقيقة احتقانا واضحا في الكثير من الأسر. يعني أريد النصيحة لكل من الآباء ولكل من الأبناء أيضا، كيف يتعاملون مع هذه الثقافة أو هذا الفكر المختلف؟
أشكر. نعم، على هذا ما تعرف إجابته لأنه سؤال مهم جدا، لكن من الشيخ نحل.
نعم، أنا أولا فكرة الفجوة ما بين الأباء والأبناء، لا شك أنه الإشكالية هذه ما بين الطرفين. يعني لا شك أن هناك أخطاء ينبغي أن نضعها في الحسبان عند الأباء في تلقينهم وفي تربيتهم لأولادهم، وعدم مراعاة بعض الأمور المهمة جدا من مراعاة شخصيته ورأيه، وأن يكون له هذا الدور في حياته. هذا من جانب. ومن جانب الآخر، أحيانا نجد عند الشباب نوع من محاولة إبراز الذات وإظهار شخصيته بطريقة فيها بعض المجاوزة والمخالفة. كيف نصنع؟ النصيحة إذا وجهناها إلى الآباء وإلى الأبناء، إذا وجهناها إلى الأبناء، اعلموا أن الآباء الخبرة والآباء الرحمة والآباء لا شك يفكرون في الخير لكم، وكثيرا من آرائهم تكون أكثر سدادا ونضجا، بالذات يعني أكثر الحاجات اللي بتحصل فيها اختلافات مسألة اختيار الولد لزوجة مثلا، فهو بيبقى أحيانا الثقافة مختلفة، لو الآباء مش ملتزمين قوي والولد عايز يختار بطريقة معينة فبتحصل هنا الإشكالية، ودي أكثر حاجة بيدور حواليها الكلام. اختيار أو اختياره مثلا في التعليم أو في أو كيف نصنع في هذه الحالة؟ أول شيء هو أكيد عنده خبرة حياة أنت اسمع له فيها، وحاول أن أنت تقرب له وجهة نظرك. أنا بكلم الولد دلوقتي وبكلم البنت وهي بتخطب أهلها، حاول توصلي وجهة نظرك بأسلوب البر ده. يعني لما أنا أبتدي أتعامل معاه وأشعره مش من مبدأ، ليس من من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، لا، من أتجاوز هذا الحد وما وقروش وما بجلوش، وأبتدي أتعامل معه معاملة الند، وأنتم مش فاهمين وأنتم مش عارفين وأنتم مش ملتزمين وأنتم كذا وكذا وكذا وكذا، فلا شك يستعديهم، وفي نفس الوقت يعني يشعرون بأنهم يعني أكيد أولادهم على خطأ في تفكيرهم، حتى لو كان تفكيرهم ده يمت إلى الالتزام شيئا ما بصلة. فيبقى أنا مش علي أن أنا استعديهم، يعني ده من ناحية، علي أن أنا أسمع لهم وعلي أن أنا أتعامل معهم بهذا. الآباء من ناحية الأخرى يعني برضو راعي هذا المعنى، راعي أنه ما تدفنش شخصية ابنك، حاول تسمع له وحاول تقرب منه، حاول تحقق المعنى اللي احنا بندندن حواليه دلوقتي، الصحبة المتبادلة. يعني احنا عايزين نصل الى الاب الصديق والام الصديقة اللي هي صديقة لبنتها وبتسمع لها كويس قوي.
يعني انت كمان شخص انا مسؤول من دول الاباء، ما تجيبوش الابناء، ما تجيبروش الابناء انهم يطلعوا عن طرفكم.
يعني انت عارف احنا عايزين نقول لهم ايه؟ عايزين نقول لهم وصاحبهما، يعني بس هنقولها بالمعنى الاخر، يعني انتوا كمان صاحبوهم، يعني يبقى من الناحيتين. يعني كان الامر القرآني ان احنا نصاحب اهالينا، فبرضو الاهالينا محتاجين يصاحبونا. هو هذا الامر يحتاج ان احنا نسمع لبعض كويس قوي وندي لبعض مساحة من الحوار، ولا شك بعد كده بيبقى فيه أسس في الموضوع. يعني في الآخر خالص زي مبدأ الشورى الشرعي، إنه لا شك هتبقى فيه نوع من الحوار المتبادل، وفي الآخر خالص الرأي سيكون إلى الكبير اللي هيكون متفهم لحال الصغير.
نعم.
الأمر كده يتم يعني اختزال هذه الإشكالية ونسد الفجوة دي.
نعم، جزاكم الله خيرا. شيخ أحمد، أحد الشباب سأل بيقول هناك فرق بين أوامر الأب والأم، لأن الأم تغلب عليها العاطفة، فأيهما يقدم فين كان حتى لو كان الأم مثلا يعترضوا في
هذه المسألة؟ هنقول نقدم فيها أقربهم من الله سبحانه وتعالى.
نعم،
يعني الأمر ده أيهما أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر إذا كان في طاعة
فهنقدم صاحب هذه الطاعة، أما إذا كان بمعصية طبعا هترك هذه المعصية ونقدم الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
لكن يعني الفكرة أنه هو لا شك أنه إحنا محتاجين الحكمة. يعني نقول له ان احنا محتاجين ان هو حكايه ان هو هيسمع كلام امي ومش هيسمع كلام الام فهيستعدي الاب والعكس، احنا محتاجين ان هو يتعامل بحكمه. يعني اذا سمع قول احدهما وقدمه ما يكونش على حساب الاخر وعلى على حساب الثاني، هيعمل اللي هو اللي بيقوله الشيخ احمد ده تماما، هو هيقدم لا شك امر الله عز وجل، لكن مش بطريقه تستفز الاخر ان انا بسمع كلام امي على طول فيقول له انت بتاع والدتك وانت كذا كذا والعكس وهكذا.
نعم طيب جميل اتفضل شويه.
فالاقرب هو هذا الاصل.
نعم.
اما بالنسبه للسؤال الاخ بيطرحه بيقول طب يا ترى انا ازاي ابرهم بعد الوفاه؟ بالنسبه للبر بعد الوفاه له صور كثيره جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثير من هذه الصور، منها مثلا الدعاء لهما اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اولد صالح يدعو له. منها ايضا الاستغفار للوالدين، الدعاء لهم بالمغفرة بعد الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث خرجه أحمد في مسنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال أي رب بما كل هذا، فيقال باستغفار ولدك لك.
نعم.
منها أيضا أن الولد نفسه أو البنت نفسها تكون دينة طائعة لله سبحانه وتعالى، وبخاصة إذا كانت من حملة القرآن تحفظ القرآن وتعمل به، كما ثبت أيضا عند أحمد والإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخذ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة حلتان لا تقوم لهم الدنيا وما فيهما، فيقال أي رب، فيقول أي رب بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولديكم القرآن. فأنا ثمرة الأب والأم، فإذا كانت هذه الثمرة ثمرة طائعة فمما لا شك فيه أن هذا في ميزان الأب والأم. كذلك أيضا مسألة الصدقات، والحديث طبعا مخرج في الصحيح لما جاء سعد وقال يا رسول الله إن أمي افتولتت، أي ماتت فجأة، الفلتة اللي هي ماتت فجأة، إن أمي افتولتت وإني أراها أنها لو عاشت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عنها، وبخاصة مسألة الصدقة الجارية، لأن كتير جدا من شبابنا بيسأل يا ترى هو أنا لو طلعت لأمي أو لأبي اللي مات صدقة جارية من مالي ده يعني أنا باخد حسنة أو معذرة الأب بياخد الحسنات دي، ولازم تكون الصدقة من مال الأب؟ لا، حتى لو كانت من مالك فإن هذا أيضا يعود للأب والأم. كذلك أيضا من صور البر بالنسبة للأباء والأمهات بعد الموت أن يحسن الإنسان لأهل ود أبيه، إذا زمان في التقرير بالضبط كده. أصل الحديث طبعا مخرج في الصحيح من حديث ابن عمر أنه كان راكبا ذات يوم على حماري فرأى رجلا من الأعراب، فنزل ابن عمر على الحمار وأجلس الأعرابي وأخذ العمامة، ابن عمر أخذ العمامة بتاعته وحطها على رأس الأعرابي وأكرمه وأحسن إليه، فالصحابة قالوا له يا ابن عمر إن هؤلاء هم الأعراب وهم يرضون بأقل من ذلك. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه من بعده، وإن هذا الرجل كان يحبه عمر أو كان يحب عمر. فهذه بعض الصور اللي هي تكون فيها البر.
شيخنا الكريم، نفترض جدرا أن أبي وأمي قد توفيا ولم يحج أحدا فيهم، تمام، محدش فيهم حج يعني، وأنا مقدرتي أن أحج عن واحد فيهم بس، من أقدم؟
ما قدم رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
قدم الأم.
نعم
قدم الأم. نعم. فقدم الأم، وبعد ذلك يعني انوي لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لك الأمر
وستؤجر بنيتك
بإذن الله.
طيب يا شيخ، احنا افترض ان انا رايح العمرة، هل يجوز ان اعتمد على الاثنين؟
حتى تكرر العمرة في مرة واحدة؟
يعني انا اروح العمرة واخرج الى التعيين زي ما الناس بتعمل دلوقتي يعني.
يعني اذا كانت ستخرج الى، عشان بس الاشكالية والخلاف الفقهي في المسألة.
بس العمرة قطر شيخنا بطريقة مفيدة يعني. يروح عمرة واحدة
ودفع 3 جنيه. شوف هو ما اعتمر في الصفرة الوحيدة الا عمرة واحدة.
تمام.
اذا كان هيخرج الى ميقات، هيخرج مثلا هينزل على مكة ويرجع بعد كده يروح المدينة ويرجع تاني بعمرة اخرى، فلا بأس. ففي الحالة دي ممكن يعتمر عنها مرة أخرى.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. لعل أيضا نعرض بعض استشارات الشباب اللي أتتنا عن طريق الإنترنت. هذا سائل يقول هل يحق للابن التدخل في شؤون الوالدين وفيما يحدث بينهما من مشاكل؟
دي برضو نفس الإشكالية، مسألة حكمة الأولاد في التعامل في هذه المشاكل.
نعم.
إن هو يتدخل فيما يتدخل، يعني في إيه الأشياء اللي هو يجوز له إنه يتدخل فيها ولا؟ إن عادة مثلا إن الأم تروح تكلم بنتها وتقول لها إن حصل كذا وكذا وكذا، ودي برضو من الأخطاء، يعني إنها الأم تقعد تتكلم على الأب
فيحصل حاجز بين البنت وبين أبيها والعكس قصي أولادها كذا. فده دي برضو من المخالفات اللي بيقع فيها الآباء. لكن لو افترضنا إنه المشكلة بتحدث أمامهم يعني أمام الأولاد يتعاملوا مع مين؟ المفترض إن هم يتعاملوا بحكمة فيها انه في الاول وفي الاخر انه هم يعني يعملوا على تهدئه الاجواء، يعملوا على تاليف القلوب، يحاولوا بكل الامور انه زي الاصلاح ذات البين تماما، يعني انه بالعكس يقعد يذكروا كل واحد منهم بمحاسن الاخر ومن ناحيه من هذه النواحي. انما هو انه يتدخل تحت مع فريق ضد الفريق الاخر فلا انصحه بذلك باي حال من الاحوال حتى لا يقع في اي مخالفه.
وللاسف غريبا يا شيخنا دلوقتي البنات مع الام والشباب مع كذا الدنيا بتضيع. طيب يا شيخ احمد، ايضا سؤال وصلنا عن طريق متفضل طريق الله، يسال الاخ ويقول: رجل يستلم راتبا شهريا يتقاضاه من وظيفه، فهل يستوجب عليه ان يعطي احد والديه شيئا من هذا المال مع العلم انهم الاثنين ميسورين يعني بالنسبه للاب والام؟
اولا لابد ان احنا نوضح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انت ومالك لابيك، انت ومالك لابيك. اذا كان الاب ميسور، اذا كان الاب ميسور وليس في حاجه، ليس في حاجه الى هذا المال، فضل يعني الاب ما شاء الله له راتب كبير وغير ذلك، او مثلا من اصحاب الثراء وغير ذلك، فهنا في هذه الحال لا يجب على الولد الانفاق على الاب.
تمام.
ولكن لا ينبغي علينا بحال من الاحوال ان نهمل الاب والام.
ممكن نستفيدها بهديه يا شيخ.
احسنت. وده اللي انا عايز اقول عليه.
تمام.
ان احنا هنا نخرج من نطاق الايجاب الى نطاق الاستحباب والدرجات الاعظم.
والاب والام احنا لو وجد من الابن انه جاب له هديه مهما كانت قليله لكن لها مكانه في قلبه.
طبعا. نعم. طبعا. عشان كده بقول يا ريت من وقت الاخر الهديه للاب والام ما شاء الله بتفتح القلب، بتفتح قلب الاب وبتفتح قلب الام مهما كانت صغيره. ولكن هي من الولد كبيره.
نعم.
مهما كانت صغيره من الولد كبيره.
نعم. طيب ناخذ هذا الاتصال من اخونا عبد الرازق من الشرقيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. اهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمه الله
وبركاته. ازيك يا دكتور؟
خير الحمد لله. بس اقول لحضرتك ايه
لو سمحت
بالاول يا
استاذ، بس على حاجه، بس لو الام متجوزه ام متجوزه وبتعامل اولادها الثانيين عن الاولانيين.
نعم.
انا عايز اعرف بس السؤال لو سمحت.
طيب تسمع الكلام من الشيخ هاني ان شاء الله.
ولو سمحت تقول للشيخ هاني يعني شفته كان معايا في المنام والله العظيم امبارح طول الليل والله.
يا
وانا بحبه جدا والله
العظيم. واحنا جينا نسمع الشباب نحقق لك حلمك ان شاء الله.
السلام عليكم والله.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. اتفضل. فما شافك في المنام انت
اتفضل. ما هو هي نصيحه مكرره، احنا قلنا دلوقتي انه بيحصل تفريق ما بين الابناء في المعامله. فالنصيحة موجهة لهذه الأم أنه لا شك هذا نوع من الجور.
نعم.
يعني مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يشهده على عطية أعطاها لأحد أولاده فقال: أكل ولدك نحلته هذا؟ كل ولادك اديتهم نفس الكلام ده؟ قال: لا. قال: لا أشهد على جور. فده في مجرد أنه بهدي ولد عن الآخر. فلا شك انه لابد انها يعني تراجع نفسها في هذا الامر حتى لا تلقى من الله عز وجل الحساب في الدنيا وفي الاخره، يكون مردود هذا في الدنيا وفي الاخره، لان هذا من الجور. احنا لسه كنا بنقول دلوقتي انه الظلم والبغي يعني معجل، يعني
ما يدخلش الحسد يا شيخنا في قلوب الابناء من بعضهم بعض.
لا شك انه ده هيكون.
نعم. طيب ايه رايك ناخذ اتصال من الحاجه فيئه من القاهره؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. اتفضلي حضرتك على الهواء.
الو.
ايوه. السلام عليكم مع حضرتك.
اهلا ورحمه الله وبركاته. انا الحقيقه عندي سؤال.
اتفضلي.
هو انا الحقيقه ليا صديقه والدتها كبيره في السن قوي، وبعدين دايما بتقضي ايام معينه في كل بيت من اولادها. فكنت موجوده عند صديقتي دي، فالام صراحه يعني بالامانه انا شفتها كثير طلبات جدا جدا جدا. فساعات البنتها بتاخد المواضيع بلين جدا، وساعات بتتعصب غصب عنها. فانا الحقيقه كنت عايزه نصحتها مره بر الوالدين، لكن انا لما شفت الحقيقه كده مش عارفه هل ده يبقى خطا في حقها، وربنا سبحانه وتعالى يعني كل اللي بتعمله خير هل ده قدامه يقف ده قدام الخير بتاعها، ولا مش عارفه ايه هو؟
يعني هي المساله يتقال لها بالعكس. شوف لما يكون الولد لما كان رضيع ولما كان طفل كان صعب قوي وممكن ما بينيمهاش ومعاملته صعب، يعني هو طبعه كده وصراخ طول الليل و الام كانت بتتعامل ازاي. فجي نفس الوقت يعني جه رد الامر بعد ذلك ان هي دلوقتي طلباتها كتيرة ومبالغ فيها وما تحتملهاش اي انسانة. طب ما هو كده لو انت فكرت فيها من الاسلوب ده واحتسبتي حل مشكلتك كلها في الكلمة دي كلمة الاحتساب. انا لو هحتسب هذا الامر يبقى انتهت الموضوع.
لو قلت لك وصيتين وصية للبنت قلتها الصبر والاحتساب, طب وصيتك للوالدة؟
وصيتي للوالدة ان انها في نفس الوقت, بس انا عايز اقول حاجة ان الوالدة دي ممكن تكون كبيرة في السن.
نعم.
واحنا لسه بنقول انه الشرع اوصى بالوالدة الكبيرة في السن هذه لانه ربما يكون تصرفاتها ناتجة عن بعض الخلل اللي بيحدث في سن الشيخوخ.
نعم.
فلما انت هتيجي تطالبها تقول لها يعني اكيد ان الطلبات دي مبالغ فيها ولابد ان ترفقي بنتك شوية و ربما يكونش هي مستوعبة
مدركة. نعم.
اذا كانت مدركة هنا نقول لها لا يعني لابد ان انت تزن الامور بميزان العقل.
شايف لي بنت عندها مشاغل اخرى واولاد وكذا. جزاكم الله خيرا. معنا اتصال من الاخت ام حسام من الشرقية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
جزاكم الله خيرا على قناة الرحمة وعلى البرنامج بتاعك يا استاذ عمر.
ربنا يبارك
عنا خير يا رب. وانا بشكر الفضاء الاعلامية الافاضل اللي مع حضرتك.
ربنا يرفع
قدرك. اقول لهم انتوا بتتكلموا عن بر الابناء للاباء. يا ريت تتكلموا على بر الاباء للابناء. لان انا جوزي كنت متجوزه في عيله, احنا في الشرقيه انت عارفين الشرقيه يعني.
اي نعم.
متجوزه في عيله وضغط على جوزي وجوزي طيب جدا.
لعل هذا يعني بر الاباء للابناء ان شاء الله نفردها في حلقه كامله باذن الله تعالى ان الوقت فعلا يعني داهمنا. طيب جزاكم الله خيرا. معنا ايضا اتصال من الاخ محمد من الجيزه. السلام عليكم. يا اخ محمد السلام عليكم. ايه رايك تسمعنا من التليفون ولا من التلفزيون؟
حضرتك والدي بياخد مني فلوس عشان يجيب مخدرات. دلوقتي قالوا في الحديث انت ومالك العديد. اعمل ايه بالظبط؟
وانت متيقن انه بيجيب مخدرات بهذا المال؟
اعمل ايه بالظبط؟
يا استاذ محمد
انا بجيب له فلوس.
انت حضرتك بتروح تشتريها؟ طيب خير تسمع يا جامع الشيخ. ربنا يهدينا واياك ويتوب عليا وعليك. اتفضل يا شيخ احمد. دي كلمة نسيبك.
ننطلق ايضا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وانا دايما اقول ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والنهارده اذا كنا هنجاوب انا ما اظنش ان هو بيشتري مخدرات ده لوالده, يعني هو لعله بيقصد ان هو بيدي لوالده الاموال ووالده بيشتري بيها المخدرات. فانا اقول البدايه الاصل القاعده البر في المعروف انما الطاعه في المعروف. ابتداء انا طاعتي لابي ولامي انما تكون في المعروف
مقيده بطاعه الله.
بالضبط.
نعم.
فاذا امر بمعصيه فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخلق. هذا هو الاصل الاول. الاصل الثاني انا بقول دلوقتي احنا عندنا انت ومالك لابيك.
نعم.
طب انا النهارده بدي لابي المال عشان هو محتاج المال, بياخد هذا المال بيجيب بيه مخدرات وغير ذلك. اذا انا ارى الاحتياجات الاصليه للاب طعام شراب وغير ذلك, انا اوفر له الطعام والشراب ولا اعطيه مالا. محتاج طعام انا اجيب لك الطعام, محتاج مثلا اشياء انا اجيب لك هذه الاشياء, محتاج مثلا اي شيء انا اجيبه, اجيب اشياء عينيه.
نعم.
لا اجيب لا اعطيه ابدا المال حتى لا اكون عونا له على معصيه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. طيب يا شيخنا ايضا اتانا سؤال عبر متابع طريق الله بيقول فيه السائل كثير من الشباب يشتكون من غياب دور الاسره. لعل هذا يعني ممكن يبقى فيه جواب على اخي المتصل الكريم. بقول هل ايضا حقوق للابناء من الاباء؟
لا شك احنا قلنا يعني احنا دندلنا حوالين هذا المعنى انه لا شك ان للابناء حقوق على ابائهم ما تبدا من اول اختيار الاب للام التي ستكون ام لاولاده, تختار الزوجه, يبدا هذا حق من حقوق الولد بعد ذلك ان يختار ابوه له أما صالحة.
نعم.
ويعني ينتهي هذا الأمر في حسن التربية والتنشئة وتهيئة الظروف وتعليمه فرائض الإسلام وتهيئته المناخ المناسب له لكي يلتزم التزاما صحيحا. هذه الأمور أنا كنت بس أريد أن احنا نعلق على شيء اللي احنا لعلنا تجاوزناه في الحلقة في مفهوم مسألة أنا كنت بعقب بأبي وأمي وحتتردلي والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. المعنى ده موجود. الله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فالقاعدة نعم لكن هذه القاعدة أصل بعض الناس عندهم تصور دلوقتي وبيسمعونا أنا خلاص أنا عقيت بوالدي ووالدتي فالعقوبة حاصلة لا محالة.
نعم.
وفي قصص في المعاني دي الأصمعي بيذكر قصة أنه وجد رجل عند بئر مربوط يعني واضع له الدلو اللي كانوا بيستسقوا به وضعوا في عنقه الرجل ومن وراءه شخص يضربه كأنه يجلده حتى يسقي بهذه الطريقة يعني الطريقة فيها أذى شديد جدا.
نعم.
ثم بعد ذلك لما اقترب منه الأصمعي وسأله يعني لما تصنع بهذا الرجل هكذا قال هذا أبي تصور بقى يعني حطه كده عامله زي البعير وحطت فيه الجردة اللي بيستسقوا بيه ربطه في عنقه وبيضربه ويعمله فقال له الأب صنعت هكذا في أبي وهكذا أبني يصنع به هكذا. فالقصص دي يعني كثيرة فيها وردة لكن أنا عايز أقول حاجة بقى
لأن أنا عايز أتكلم بلكن الشاب الأول يعني الشاب بيقول له هذه القصص كثرت وسمعناها كثيرا لدرجة ما بقوش يصدقينها مثل هذه القصص ماذا تقول؟
أنا عايز أصحح المفهوم في الأول.
نعم.
إنه هو أنا لو عملت أي ذنب من الذنوب خلاص كده ما فيش يعني الذنب ده حيعجل لي العقوبة وما عنديش أي نوع من الاستدراك. لا الشرع ما بيقولش كده. إذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ويمكن ده يتعلق بما يسموه العلماء بالذنوب التبعات اللي فيها حقوق للعباد والعلماء يجدون في هذا بعض الحلول إنه هو في المقابل يعني إذا كان واحد كان بيعقب والديه وماتوا يتصرف إزاي عق بيهم وماتوا هم عقين ليه يبقى عليه الكلام اللي احنا الشيخ احنا تفضل بيه
من البر
ان هو يصنع بر لهم بعد وفاتهما فيبقى جزاء وفاقة هكذا يبقى المسألة ما انتهتش يبقى هو عليه ان يتوب الى الله عز وجل لان ده حق لله سبحانه وتعالى ذنب التابع هذا انه عليه ان هو يبر بهم عليه انه بعض النصوص وردة الحديث في صحيح الترغيب الشيخ الألباني اورده انه الحج من مما يكفر التبعات انه سيدنا عمر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افيض عبادي مغفورا لكم يخبر عن رب العزه وتحملت عنكم التبعات تحملت عنكم التبعات ده منهم انه انا عملت ذنب متعلق بابي او بامي مما يكفره ان احج ولو حجيت عنهم بعد كده يبقى من بابي اولى اذا المساله من يبقى مش عايز الناس تبقى فاهمه خلاص انا عملت الذنب ده فانا هتعاقب انا عقدت فيهم فلا بد ان هم هيعملوه القصص دي تحمل على ايه تحمل على ان هذا الشخص قد عوقب لانه لم يستدرك امره
نعم
فاهم المعنى ان هو في الاخر هو ما عملش هو يعني ترك نفسه فجاءت الايام والايام دول فعوقب من جنس عمله بعد ذلك انما لو كان استدرك كان الامر انتهى
شيخنا حتى لو الابن مات غير راضي عن ابنه يعني قال له فين انا غير راضي عنك وكذا ما زاد ايضا فرصه قائمه ولا
نعم ان الله يغفر الذنوب جميعا لا شك
ان شيخنا في كتير من الشباب لما بيسمع من والده انا غير راضي عنك ووالده بيموت بيجي له حاله ياس واحباط وخلاص انا يعني الله عز وجل يعجل بيه العقوبه وكذا
ما احنا قلنا دلوقتي اهو ان عنده امور ان هو يسمعها لهم عادة في كل الأمور المشابهة أنا عملت أي حاجة زي بالضبط كده واحد كان ظلم إنسان في شيء ما ومش عارف إزاي دلوقتي يستدرك هذا الأمر يعمل إيه عشان يستدرك هذه المشكلة هو عليه في المقابل يتصدق عنه يدعو له كثيرا يستغفر له يسأل الله عز وجل هكذا من الأمور حتى يكون في هذا استدراك لأمره
طيب نرجع كمان أيضا للشباب اللي معنا في الاستوديو ونقول حد فيكم يحب يضيف أي تعليق أو سؤال أو كذا
يعني زي ما شيخنا الكريم قال لا طاعة المخلوق في معصية الخالق طب مثلا لو عصيت والدي او والدتي في حق من حقوق الدين مثلا اطلاق اللحية
نعم.
والى ذلك يعني نريد ان اعرف
طيب جميل طيب حد الشباب ايضا معاه سؤال اخر
والله اريد ان اسال فقط عن كيفية البر وكيفية الطاعة هل الطاعة مجرد ان يطيع الابن ابويه في في في, في المسائل المباشرة ام انها تتعدى ذلك الى امور اخرى امور ابعد يعني مثلا الاجتهاد في الدراسة هل هو ايضا يعد من صميم بر الوالدين الاجتهاد في العمل تحقيق الرسالات المنوطة بالابناء هل هذا ايضا يعد من صميم بر الابن بابويه أم أن الطاعة تكون مباشرة في الأمور المباشرة فقط يعني
طيب مميز دائما يا محمد طيب حد يا جماعة فيها معاكم تعليق ولا كده طيب اتفضل دي بس محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. في دلائل يعني ان رضا ربنا عليا اذا كنت طايع لوالدي. غير كده في سؤال مثلا انا دلوقتي سالت انت راضي عني؟ قال لي انا راضي عنك. هل هذا تكفي ولا في دلائل على
حاضر ان شاء الله. طيب نقول للشيخ احمد جلال بيقول لو عصيت والدي في امر من امور الدين فهو عايز يسال يعني في اللحيه مثلا او بالنسبه للاخوات في النقاب هل يعاقب عليهم كده؟
احنا اتفقنا دلوقتي ابتداء ان الطاعه انما تكون في المعروف.
نعم.
اما اذا كانت المساله فيها معصيه لله سبحانه وتعالى فلا طاعه. ولكن نقطه مهمه جدا لا ينبغي علي ابدا ابتداء انا والدي بيكلمني في اللحيه او الوالد والوالده بيكلموني في النقاب.
تمام.
في هذه الحاله ان انا اشعل الدنيا حربا داخل البيت ابدا ابدا هذا كان مرفوض. حتى وان كان هناك امر بالمعصيه من الاب او من الام فينبغي علي ان التزم الادب.
ولكن كيف التزم الادب بصوره عمليه اكثر؟ يعني انا والدي بيامرني ان انا احلق لحيتي وانا طبعا مصمم لان هذا فرض فرضه الله عز وجل. كيف اتعامل مع والدي في هذه النقطه تحديدا؟
الاصل ان انا ابني الحوار.
نعم.
ابني الحوار من البدايه دايما اقول انا العنف يولد العنف.
تمام.
انا تعاملت بعنف انا تعاملت بشده انا تعاملت بقسوه في هذه الحاله ستكون هناك قسوه وشده وعنف من الجانب الاخر. ولكن بقدر ما اكون سمحا بقدر ما اكون طائعا بقدر ما اكون مؤدبا بقدر ما اوصل هذا الكلام للاب والام باسلوب طيب وسهل ولين في هذه الحاله النتيجه بتكون موفق جدا. يعني كم من الشباب النهارده ودي تجارب يعني تجارب كثيره جدا مع الشباب اللي بيستخدم اسلوب العنف دايما مع الوالد والده وخاصه في مساله اللحيه والنقاب في عند الملتزمين.
نعم.
دايما العنف ليه يولد الا عنف.
تمام.
وفي الاخر يعني تنتهي المسائل بامور لا يحمد ابدا عقباها. ولكن دائما اذا اقمت باب الحوار اذا اقمت لغه الحوار بيني وبين الذي امامي كاب او ام او غير ذلك انا دايما بقول لغه الحوار هي انفع لغه وانفع لغه اتكلم بها مع ابي اتكلم بها مع امي. وكل ما الانسان يكون في لين كل انسان يكون الباب قائم على الاقتناع بيكون امر حسن. لان النهارده انا اذا اقمت الباب على العنف انا النهارده وصلت معاه انها ربي حيت انا ربي حيت اللي بيحصل ان الموضوع اذا كان سكت دلوقتي شويه وهدى دلوقتي شويه هيتولد بعد ذلك. فلغه الاقناع ان انا اقنعهم الله يقول الرسول يقول العلماء يقول انا سمعت الشريط فلاني اسمعه الشريط اجبت معاه كتيب اديله كتيب يقرا الكتيب ومش لازم اقول له خد اتعلم ما انت جاهل ما بتفهمش غلط. لا انا اخذ الكتاب والله باسلوب طيب وقدام والدي من غير ما يشعر ان انا حاطط الكتاب ده عشان هو يقراه. لا 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 انما الاسلوب يكون اسلوب طيب ومهذب. الامر الثاني ينبغي علي دائما اتذكر كذلك كنتم من قبل. لان كتير جدا من الشباب ان هو التزم النهارده بيتعامل مع الاب والام ان هم كفار خرجوا من الدين خرجوا من المله. لا ينبغي ابدا ان يكون هذا هو التعامل بل الاصل ان انا اتعامل معهم بكل لين وبكل رحمه مع التمسك بالاصل لا طاعه الا في المعروف ولا معصيه المخلوق فيه ولا طاعه المخلوق فيه معصيه الخالق.
نعم.
مساله اخونا محمد اللي هو بيقول هل البر له صور وهل يتعدى الى ادخال السرور؟ طبعا انا النهارده
ناخد الجواب بعد اتصال بعد اذن حضرتك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب اذا الشيخ احمد مش راضي عنك طيب نجاوب.
انا اقول البر له صور متعدده.
نعم.
الكلمه الطيبه لابي بر.
نعم.
الابتسامه الرقيقه في وجه امي بر. الطاعه لهما بر. اضحاكهما كما ابكيتهما قديما بر. دعوتهما الى الدين بالاخلاق الطيبه وبالاخلاق الحسنه بر. ادخال السرور عليهما بالمعنى العام ايا كان هذا الامر ايا كان السبب انا تفوقي في دراستي من اعلى انواع البر. لان انا على يقين ان الاب والام تقر العيون وتنشرح الصدور ان هم يروا الاولاد ما شاء الله متفوقين فهذا امر حسن جدا. وانا اذكر دائما اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم فما بالك اذا كان السرور تدخله على قلب ابيك او امك.
نعم.
ويذكر هنا حديث هنقيس عليه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقه على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم سنتان فما بالك اذا كانت مساله الصدقه دي متعلقه بالاب والام.
نعم.
اذا كان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب المسلم فما بالك اذا كان سرور تدخله على قلب ابيك.
لا شك
وأمك.
انها اعظم.
اعظم
طبعا. من الاخ ابراهيم المملكه العربيه السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
لو سمحت بس ممكن نسال مشايخنا الكرام
سؤال. ايوه مشايخ اسمعوك اتفضل سؤالك.
والله انا اعمل انا والاسره بتاعتي زي ما انتم عارفين يعني طبعا صعيد كده وعايز اعتدل واعمل لنفسي عشان بعدين ما تدخلش في مشاكل ولا اي حاجه زي دي يعني.
نعم يعني عايز يكون لك حياه مستقره. عايز يكون لك حياه مستقره.
والله انا مستمع صوتكم.
حضرتك عايز يكون ليك حياه مستقره.
انا عاوز اسجل وهم لوحدي يعني انا طيب بعمل دلوقتي انا والاسره بتاعتي كلها وعايز اسجل وهم لحالي علشان بعدين ما تحصل مشاكل ولا تحصل اي حاجه من اللي احنا عارفينها دي. هل كده انا عقيت الوالدين؟
طيب تسمع اجابه ان شاء الله من الشيخ. ناخذ ايضا اتصال من البحيره. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا استاذ عمر؟
بخير حال والله الحمد لله.
الله يبارك فيك. دلوقتي سؤال والله لو سمحت.
اتفضل يا حبيبي.
ان شاء الله كده عندنا واحدة بس بتسألني ان هي عاوزة تدفن مع جوزها وجوزها ميت بقاله 3 سنين. طبعا مش عارف بقى ان عاوزين مشايخنا الكرام يعني يفتونا في الحتة دي.
طيب ان شاء الله تسمع اجابة من شيخنا باذن الله.
ماشي.
طيب شيخنا الاخ ابراهيم المملكه بيقول كان يريد ان يستقيل حينما يرجع من المملكه العربيه السعوديه في بيت مستقل به هو واسرته، فهل هذا يعد من العقوق؟
لا لا يعد من العقوق. احنا لسه بنقول دلوقتي هذا الامر كونه ان هو يستقل بحياته لا مانع شرعا منه. المهم في المسألة ان هو يرضي والديه، يعني دائما ابدا ان هو يعني مش يستقل بيهم فيبعد عنهم فما يبقى الاتصالات بينهم مقطوعة ويبقى يصعب عليه ان هو زيارتهم. واو انا عايز بس اوصل حاجة معنى يعني مهم قوي عشان نلخص بيه حتى الحلقة النهاردة. يعني لاحظ في صور البر، يعني استكمالا لكلام شيخنا الشيخ احمد، عايزه يحقق المعنى ده اللي احنا ابتدينا به الحلقه اللي هو واخفض لهم جناح الذل في اجابه مشاكل الاخوه كلها. لما الاخوه والاخوات بيتكلموا وبيقولوا احنا الشيخ احمد لسه نصيحهم هو بالرفق واللين والتعامل الجيد، عايزين ننصحهم بالتخلص من ذره الكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. احيانا تجد الولد لما تيجي تقول له وتنصحه تقول له روح قبل ايد والدك وقبل رجل والدك ويعني ادخل علم هكذا
يجد في نفسه استعلاء
فيقول لك لا لا يعني يعني اجي كذا ليه؟ ما خدتش على كده ليه؟ ما تاخدش على كده ليه؟ ما يبقاش عندك ليه؟ ما تكسرش نفسك. ما هو انا عايز تطبيق عملي لكلام ربنا ده. يعني ايه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه؟ يعني ايه؟ يعني هتحققها ازاي؟ الذل هيبقى ليهم ازاي؟ هتعمل لهم ايه؟ لما محمد بن المنكدر يحط خده على الارض ويقول لامه تعالي ضعي قدمك على خدي، يبقى هو ده. لما محمد بن سيرين تخبر حفصة أخته إنها ما رأت أخاها أبدا يرفع صوته فوق أمه، ويروى إنه محمد بن سيرين كان إذا تكلم أمه فكأنما يتضرع. عارف يعني واحد قاعد كده بيتضرع وبيكلم وهو بيكلمها يعني يبتدي يحمر ويصفر ويحسس إنه بيكلم أمه. يعني المعنى ده احنا عايزين نجسده عمل يا جماعه، يعني عايزين يبقى واجب عملي لحلقه النهارده، عايزين نجاهد نفسنا في المعنى ده. وشوفوا اثر الكلام ده هيبقى عامل ازاي، شوفوا اثر ان انت تحقق واخفض لهما جناح الذل هيبقى عامل ازاي في حل المشاكل دي كلها، وهيبقى تجسيد لمعنى البر الحقيقي. هو ده بقى اللي هيدخل السرور، هو ده بقى اللي معاني اللي احنا دندلنا حواليها في الحلقه.
جزاكم الله خيرا شيخ هاني. شيخ احمد واحد عنده همه عليه فبيقول كيف اصل الى اعلى درجات البر؟
اولا الحب.
نعم.
انه يحب هذا امر ويعني من هذا هو الطريق الى الجنه. يعني من هذا هو الطريق للجنه. فمن اعظم الطرق اللي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم طريقا الى الجنه هذا الامر. الامر الثاني انه يعلم يقينا انه بهذا الفعل يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ذنبا فقال النبي هل لك اما؟ قال لا ماتت. قال هل لك من خاله؟ قال نعم. قال اذا فبرها. يبقى انا النهارده لما اتذكر هذا الامر، لما اتذكر هذا الفضل هتتغير الحال.
نعم
تماما. يبقى اذا اولا انا احب البر، احب البر. نوصل لشبابنا ونوصل لاخواتنا ان هم يحبوا البر. الامر الثاني يكونوا على يقين ان هذا البر هو الطريق الاول الى الجنه بعد تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى، وهذا ما امر الله سبحانه وتعالى به في اكثر موطن او ذكره في اكثر موطن من القران. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا الى اخر هذه الايات. فانا اعلم ان الطريق الاول الى الجنه، الى الجنه بعد طاعه الله عز وجل طاعه الوالدين، ده طريقي الى الجنه. اذا وصل هذا الامر الي كل شيء صعب هيزول. زي ما اخونا الشيخ هاني بيقول دلوقتي انا النهارده علي صعب علي ان انا اقبل ايد والدي او ايد والدتي. النهارده لما اكون اظن ان هذا هو طريقي الى الجنه ده هيزيل علي كل شيء، لان كل ما انا اتذكر الجنه هذا امر سيهون علي كثير من الاشياء بعد ذلك. كذلك ايضا اتذكر وقوفي بين يدي الله عز وجل. أتذكر وقوف بنادي الله عز وجل وأنه سئلني عن أبي وسئلني عن أمي أنا أعد العدة يا رب أنا كنت بهم برا في الدنيا حتى بعد موتهم كنت بهم برا واخد بالك معايا. تذكر هذا الأمر أيضا بيسهل علي هذه المسألة. الأمر الثالث وده أمر في غاية الأهمية المحاولة بقدر المستطاع إرضاء الأب والأم فوق رضاهم. أنا دايما يعني بقف مع بعض الكلمات كده الشاب يسأل يقول زي أثبت على دين الله. أنا مش عايزك تثبت, أنا عايزك ترتقي. أنا مش عايز ثبات, أنا عايز ارتقاء. نفس الكلام, أنا مش عايز أقول النهاردة أبرهم إزاي, ده أنا عايز أقول بعد ما أصل لدرجة البر إزاي أكون بر فوق هذا البر إن
شاء الله. لأن
البر عندنا مراحل, البر عندنا درجات. البر بالكلمة هذا نوع من أنواع البر. أنا أتخطاه إلى بر العمل, ان اكون مهما اجتهد الاب والام ان هم مثلا يكون في مشاكل بينه وبينهم ان ارتقي الى هذه المساله, اعلو بهذه المساله. الحب, الحب, الذل, الذل, الذل بين ايديهم, بين ايديهم, بين ايدي الاب والام اكون ذليل بين ايديهما.
وهذا لا ينقص من شان يا شيخنا
ابدا, بل يرفعك.
نعم,
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند احمد ان الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن ادم تواضع لي هكذا, وجعل يسن باطن يده الى الارض واخذ ينزلها هكذا, ارفعك هكذا, ارفعك هكذا. يعني كلما تذلل ابيك ولامك يرفعك الله سبحانه وتعالى ويرفع من قدرك. من صور البر ان انا اعلم ولدي كيف يكون برا بابي, انا اعلم ابني ازاي يكون برا بجده, برا بجدته, وهكذا اعلي الهمه اكثر واكثر من ذلك, اعلم الدنيا كلها, اعلم الدنيا كلها كيف تكون هذه الامه برا بالاب وبرا بالام. انا لا اقتصر ابدا ان انا اعلم الدنيا كل ان انا اتعلم او اعمل في مساله البر, ولكن ينبغي علي ان اعلم الدنيا كلها مسائل البر, اذكر الناس بهذا الحديث, اذكر الناس بهذه الفضائل, احذر الناس من مساله العقوق, احذر الناس من مساله العقوق.
نعم, بارك الله فيك شيخنا. شيخنا تحب تضيف حاجه الاول؟
كنت عايز اقول ايه, عايز المعنى ده برضو يعني نحتسبه. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنفه وفي لفظ بعده, وخلونا ناخد المعنى عشان هناخد عكسه.
نعم,
بالمفهوم المخالف يعني. لما يقول رغم أنف فلان من أدرك أبويه على الكبر فلم يدخله الجنة, وفي لفظ رغم أنفه وفي لفظ بعده, يبقى العكس إيه؟ يبقى قرب.
نعم,
عايز تبقى في روح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. عايز تبقى من المقربين فها هنا طريق القرب. عايز تبقى في رفقة خير النبيين
صلى الله عليه وسلم
فها هنا طريقه إلى هذه, إلى الفردوس الأعلى. إنه رغم أنفه يبقى حيبقى طريقه للعز, ولما حيقول بعد يبقى طريقه للقرب, انه يكون طريق البر لذلك يعني.
طب لو قلت لحضرتك يا شيخاني وصيه اخيره تختم بها, يعني ماذا توصي شباب الامه تجاه ابائه؟
انا عايزك تاخد المعنى كمان, معنى جميل قوي ويبقى فيه الوصيه يعني.
نعم,
شوف يقولوا ايه. احسن ابراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم الى ابيه فحدثه فقال يا ابتي يا ابتي يا ابتي, فجعلها الله له بعد ذلك عن مع اسماعيل فقال يا أبتي افعل ما تؤمر. هي نفس الكلمة. قال له يا أبتي يا أبتي يا أبتي في محاجته لوالده, فجعلها الله له بعد ذلك, فجاء إسماعيل فقال يا أبتي افعل ما تؤمر. فهذا هو الطريق. لو أصلحنا هذا البر سيعود لنا, بر بوالدك سيعود لك الخير في الآجل والعاجل.
نعم,
هذا هي خلاصة.
أحسن الله إليكم, جزاكم الله خيرا. نصيحة أخيرة شيخ أحمد؟
النصيحة الأخيرة يعني هي كانت في سؤال لأخ ذكر لما قال أنا عايز أستقر بالحياة.
نعم,
ونصيحة بذلك من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للحياة المستقرة فمن أكثر الأشياء اللي بتعمل مشاكل العلاقة بين الأم وبين الزوج,
زوجة الأب,
زوجة الأب.
نعم,
فهنا أقدم نصيحة من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم, حديث الصحيحين, حديث أنس, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحب على صور, ثلاث صور: محبة الأدب والاحترام وهي من الوالد للوالد, محبة الرحمة والشفقة وهي من الوالد للولد, محبة الخلط والاستئناس, ودي يدخل فيها عموم الناس ومنهم الزوجة. فنصيحتي لكل الأبناء, نصيحتي لكل الأبناء حتى نتجنب هذه المسألة, لزوجتك حب لا يوجد لوالدك ووالدتك, ولوالدك ووالدتك حب لا يكون لزوجتك. حبك لوالدك ووالدتك حب أدب واحترام، وحبك لزوجتك حب السؤناس. فالنهاردة لما تيجي البنت تقول لجوزها أنت بتحبني أكتر ولا والدتي ولا والدتك، يبقى لا، أنت لك حب ومتصدر على هذا الحب، وأبي وأمي لهم حب متصدرين لهذا الحب. أما النصيحة الثانية لأخواننا الشباب، الحياة السعيدة في القرب من الآباء والأمهات والبر لهم، وأي كرب وأي ضنك إنما يزول إذا كنت بارا بوالديك. عندنا الحديث الأصل على هذا الأمر، حديث صحيحين، حديث ابن عمر، انطلق ثلاثة نفر فدخلوا غار فآواهم المبيت إلى غار فنزل الصخرة، كان سبب تفريج هذا الكرب إنما كان بر الوالدين الذي تقرب به أحدهم إلى الله تبارك وتعالى. فالحياة السعيدة إنما تكون في البر، تفريج القربات إنما يكون بالبر للأب والبر للأم.
أحسن الله إليك شيخ أحمد، جواركما لا يمل بل كله نفع الاستفادة. لكننا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، فباسمي وباسم جميع مشاهدي قناة الرحمة أتوجه بخلص الشكر والتقدير لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أحمد جلال على تلبيته الدعوة، إن كان عارف الدعوة قبل الحلقة ما فيش يعني، جزاكم الله عنا خيرا. أيضا أتوجه باسمي وباسمكم جميعا للداعية الإسلامي الحبيب أخي الأكبر الشيخ هاني حلمي، جزاكم الله خيرا شيخ هاني، معلش أظن على التقصير،
ربنا يحفظك،
وإن شاء الله أنا عايزين منك نعمة منك المتابعة رقم واحد في جلسة محاكمة قريبة إن شاء الله وإن شاء الله تشاركنا في حلقات أخرى من حلقات مع الشباب. بارك الله فيكم. أيضا شكر موصول للشباب اللي معنا في الاستوديو، بارك الله فيكم أجمعين، وإن شاء الله نامل منكم أيضا متابعة برنامج مع الشباب وأيضا الوجود معنا في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله نامل منكم أيضا التواصل معنا طوال الأسبوع عن طريق موقعنا الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، وأيضا عن طريق قسمنا التفاعلي لبرنامج مع الشباب في منتدى الطريق إلى الله. في نهاية هذه الحلقة أتوجه بخلص الشكر والتقدير أيضا لجميع طاقم عمل الموجودين معنا في قناة الرحمة، حقيقة فريق الإضاءة، فريق الصوت، الإخراج، يعني تعبوا معنا جدا اليوم، جزاهم الله خيرا أجمعين وبارك الله فيكم. تحياتي عمر الحنبلي، وإلى الملتقى يوم الجمعة القادمة وقبل هذا التوقيت بساعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب،
مع الشباب
جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب،
نراجع
سنة أو صورة بين الكتاب،
هذا اللقاء أحبتي
كونوا جميعا في الرحاب.